باب إزالة النجاسة، وفي هذا الباب مبحثان. المبحث الأول طرق الإزالة. عندنا الباب مركب من جزئين مفردين، الأول الإزالة والثاني إيش؟ النجاسة. فسيبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الإزالة، ثم يبين ما هي النجاسات. فنستعين بالله عز وجل ونقرأ بعد أن نبين أن الإزالة، سيذكر المؤلف رحمه الله أن الإزالة تحصل بطرق، منها ما تحصل به الإزالة حكما، ومنها ما لا تحصل به الإزالة حكما. يعني الإزالة حسا، تمام، الإزالة حسا تارة تزيل النجاسة حكما، وتارة تزول حسا ولا تزول حكما. واضح هذا ولا لا؟ تمام. فسيبين المؤلف هذا. أولا بدأ بالأمور التي تحصل بها الإزالة حكما، تمام، وهي طرق تختلف باختلاف موضع النجاسة ثم باختلاف نوعها. يعني كيفية إزالة النجاسة ينظر فيها إلى أمرين، إلى موضعها وإلى نوعها. وهنا نبين مسألة مهمة، أن جميع النجاسات في أي موضع كانت من أي نوع كانت لا يزول حكمها إلا بعد زوال عينها وزوال طعمها وزوال لونها وزوال رائحتها. خلاص، لا تزول أي نجاسة من النجاسات التي تأتي معنا، لا بد لإزالتها من زوال عينها وزوال إيش؟ طعمها وريحها ولونها. لكن الأخيران اللون والريح إن عجز عن إزالتهما وبقيا فإن النجاسة تزول حكما وإن بقي لونها وريحها، بخلاف العين والطعم فلا تغتفر. نعم. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار موضع النجاسة، أن النجاسة باعتبار موضعها إما أن تكون على الأرض أو على غير الأرض. هذا التقسيم الأول باعتبار موضع النجاسة. فالنجاسة التي على الأرض نشترط فيها الأمر الأول اللي هو قلنا إيش؟ زوال عين النجاسة وطعمها ولونها ورائحتها، ويزاد عليه اشتراط غسلة. هل نقول يشترط زوال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحها فقط، ولا نقول ويشترط غسلة؟ ها، لا بد من الغسلة. واضح؟ إذن لا بد مع زوال عين النجاسة من غسلة واحدة بالماء. وهذا الشرط أيضا مشترط في كل النجاسات إلا ما يستثنى، استثناءات يسيرة، اللي هو شرط إيش؟ شرط كون الإزالة بالماء. إذن صار عندنا شرطان في كل النجاسات، الشرط الأول الزوال الحسي، والشرط الثاني استعمال إيش؟ الماء أو الغسل بالماء، سواء استعمال أو حصل الماء من غير استعمال، يعني ولو لم يوجد نية. طيب، ثم اعلم رحمك الله أن إزالة النجاسة المقصودة هنا هي إزالة النجاسة الحكمية للعينية. يعني إيش النجاسة الحكمية للعينية؟ النجاسة أيها الإخوة الكرام عين مستقذرة شرعا. هذه العين لو غسلتها 1000 غسلة لا تطهر، إنما الذي يطهر هو المتنجس بها. هذا معنى النجاسة الحكمية. يعني عندنا ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، يمكن أن نطهر الثوب، لكن لو قلنا على سبيل المثال الكلب نجس، فهل يمكن أن نطهر الكلب؟ لا. البول نجس، هل يمكن أن يكون عندنا بول غير نجس، بول آدمي غير نجس؟ لا. واضح؟ طيب، هذا التنبيه الأول. بعد ذلك سيقسم المؤلف رحمه الله تعالى زيادة على هذين الشرطين. عندنا بعض المواضع تختلف عن بعض، فالأرض يكفي فيها غسلة واحدة بالماء، غسلة ولا يعني فرق عندنا بين الغسلة وسيأتي معنا النضح وبينهما فرق. فالغسلة لا بد فيها من حصول جريان للماء وإسالة للماء، بخلاف النضح فإنه يكفي رشه وغمره بالماء. طيب، إذن عندنا النجاسة باعتبار موضعها، إما أن تكون على الأرض فيكفي فيها غسلة، أو تكون على غير الأرض. والنجاسة على غير الأرض منها ما يشترط فيه 7 غسلات مع التراب، وهي نجاسة الكلب والخنزير، ويجزئ عن التراب استعمال الصابون أو نحوه من المنظفات. إذن هذا النجاسة على غير الأرض، أغلظها نجاسة الكلب والخنزير، 7 غسلات مع التراب. ثم بعد ذلك يليه سائر النجاسات، فلا بد فيها على المذهب وهو من المفردات من 7 غسلات من غير تراب، نجاسة على غير الأرض طبعا. ثم بعد ذلك عندنا عندنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فيكفي فيه غمره ونضحه بالماء. الغمر يعني الرش أو النضح بالماء. واضح؟ هذه خلاصة في باب الإزالة. ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فبدأ أولا بالكلام عن النجاسة باعتبار موضعها. تفضل. قال:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه يا رب العالمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
نعم، هذا هو الحكم الأول، النجاسة التي تكون على الأرض يجزئ في غسل النجاسات كلها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. وقوله على النجاسات كلها يعني يشمل هذا حتى لو كانت نجاسة بول كلب أو خنزير، حتى لو كانت النجاسة على الأرض نجاسة كلب أو خنزير، فنشترط 7 غسلات ولا غسلة؟ غسلة واحدة. تمام، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. شفت الشرطين؟ الشرط الأول إيش؟ الغسلة، والغسلة لا تكون إلا بالماء. خلاص. الشرط الثاني تذهب بعين النجاسة، فلا بد من ذهاب عين النجاسة وكذلك ذهاب أثرها على النحو الذي ذكرناه. هذا النجاسة على الأرض. طيب، لما اشترطنا زوال عين النجاسة، لو فرضنا أنه غسل غسلة فلم تذهب عين النجاسة، طهرت الأرض؟ لا. لو غسل 10 غسلات ولم تذهب عين النجاسة، طهرت؟ لم تطهر. واضح؟ إذن لا بد من زوال عين النجاسة. تمام، هذا بالنسبة للنجاسة على الأرض. النجاسة على غير الأرض نقسمها الآن، النجاسة على غير الأرض نقسمها باعتبار نوعها، فنقول إما أن تكون أيوة
وعلى غيرها 7 إحداها بتراب.
على غيرها يعني على غير الأرض. طيب، الأول نجاسة الكلب والخنزير، فما حكمها؟ قال
رحمه الله: وعلى غيرها 7 إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
هذا هو النوع الأول، نجاسة الكلب والخنزير، فلا بد فيها من 7 غسلات إحداها بالتراب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إحداها بتراب، علم منه أن الغسلة التي يكون معها التراب يجوز أن تكون هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة إلى آخره. جيد، في أي غسلة من الغسلات. طيب، قوله في نجاسة كلب وخنزير يعم كل نجاسة الكلب ولا يختص بلعابه. تمام، بل يشمل عرقه ويشمل بوله ويشمل لعابه وغير ذلك، وهذا في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا أولويا. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه.
الأصل أن يستعمل التراب في أحد هذه الغسلات، لكن لو استعمل في واحد من هذه الغسلات بدل التراب الصابون أو الأشنان، والأشنان نبات يستخدم كالصابون. تمام، فلو استخدم الصابون أو الأشنان في أحد هذه الغسلات فهل يقوم مقام التراب؟ يقول لك نعم، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. متى يحتاج إلى مثل هذه المسألة؟ يحتاج إليها في صور، مثل صورة أحيانا يكون نجاسة الكلب والخنزير على ثوب تمام ربما يضره التراب فتستعمل إيش؟ الصابون. مرة سئلت عن شخص يقول أنقذ كلبا كان معلق في شجرة أو كذا فأنقذه، فجاء الكلب واحتضن هذا الرجل وصار إيش؟ يعني أصاب لعاب الكلب جسد الرجل من فوق إلى تحت، فما الحكم هنا؟ يصعب أن نقول له إيش؟ اغتسل 7 مرات إحداها بالتراب، فنقول يجزئ عن التراب إيش؟ أشنان ونحو، اغتسل 7 مرات واحدة منها تكون بإيش؟ بالصابون ونحوه. هذا بالنسبة للنوع الأول وهي نجاسة الكلب والخنزير. النوع الثاني
قال رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب.
وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير، وفي نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط 7 غسلات من غير تراب. فاشترطنا 7 غسلات وهذا أكثر ما قيل، واستدل ما الدليل عليه؟ يستدل له بعض الأصحاب عليهم رحمة الله بحديث يذكرونه عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، لكن هذا الحديث لا يعرف له إسناد، لكن العمدة في هذه المسألة على القياس. ما وجه القياس؟ وجه القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من لعاب الكلب كم غسلة؟ 7 غسلات، واضح؟ فإذا ثبت هذا في لعاب الكلب ولعاب الكلب فيه خلاف في أصل نجاسته، فإن المالكية عندهم أن لعاب الكلب ليس بنجس، فإذا كان قد أمر بغسل لعاب الكلب 7 مرات فالغسل من النجاسة المغلظة المجمع عليها التي جاء الأمر بالتحرز منها كبول الآدمي يغسل 7 مرات من باب أولى، تمام؟ وهذا الحديث قد جرى فيه القياس، يعني بعض الناس يقول لا كيف تقيس هذا تعبدي مثلا، نقول بل هذا الحديث قد جرى فيه القياس بالاتفاق في أمور. الأول قياس غير الإناء على الإناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أرأيت لو ولغ في غير الإناء يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه، تمام؟ ثم قسنا كذلك على لعاب الكلب بول الكلب وريق الكلب وعرق الكلب وغير ذلك، فيقاس كذلك ما كان أغلظ منه من سائر النجاسات، يقاس عليه سائر النجاسات إلا ما دل الدليل باستثنائه. وهذا القول هو معتمد المذهب عند المتأخرين، وقد استدل له أفضل من استدل لهذا القول، أفضل ما وقفت عليه في الاستدلال لهذا القول كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، فقد استدل له باستدلال قوي في 2 أو 3 صفحات فارجعوا إليه. هناك أقوال أخرى في المسألة لكن هذا هو المعتمد من المذهب. طيب النوع الآخر، نعم، هناك نوع ثالث من النجاسات سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضع لاحق لكن نقدمه هنا حتى يتم التقسيم، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيه النضح والرش بالماء. لا أدري، هذا مشكل فعلا. نعم تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس
في أحد الروايتين، ترى يعني في رواية في المذهب بالتتريب لكن المعتمد عدم التتريب، وفي هذا شيء من الإشكال الذي لم ينحل عندي والله أعلم.